إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب الحدود من موطأ الإمام مالك رحمه الله، والكلام اليوم يبدأ من قوله ما لا حد فيه، يعني باب ما لا حد فيه. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما لا حد فيه. قال مالك: إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل وله فيها شرك أنه لا يقام عليه الحد، وأنه يلحق به الولد وتقوم عليه الجارية حين حملت، فيعطى شركاؤه حصصهم من الثمن، وتكون الجارية له وعلى هذا الأمر عندنا. قال مالك: في الرجل يحل للرجل جاريته، إنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها حملت أو لم تحمل، ودرئ عنه الحد بذلك، فإن حملت ألحق به الولد. قال مالك: في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته أنه يدرأ عنه الحد، وتقام عليه الجارية حملت أو لم تحمل. قال: حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فأصابها فغارت امرأته، فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فسأله عن ذلك، فقال: وهبتها لي. فقال عمر: لتأتيني بالبينة أو لأرمينك بالحجارة. قال: فاعترفت امرأته أنها وهبتها له.
هذا الباب يذكر فيه الإمام مالك رحمه الله أربع مسائل لا يحد فيها من أتى بصورة تشبه الزنا. الصورة الأولى صورة الرجل يكون له شرك مع مجموعة من الرجال في جارية، يعني جارية يملكها مجموعة من الرجال، كل واحد يملك مثلا ربعها 2500 من قيمتها، أربع رجال يملكوا هذه الجارية. طبعا ما دامت الجارية الشرك لا يحل لأي واحد منهما أن يأتيها، إنما لهم خدمتها، ثم قيمتها إنباعها، ثم القيمة إنباعها. فلو حصل أن رجل له شرك في جارية أتى الجارية فإنه لا يحد، لأن هناك شبهة، وهي شبهة إيش؟ الملك، وهي شبهة الملك. فإن أتى الرجل الجارية التي هو له شرك فيها فإنه يلزمه أن تقوم الجارية ويدفع للشركاء نصيبهم في قيمة هذه الجارية، وتكون الجارية ملكه. فإن حملت تكون أم ولد وينسب الولد له. هذه الصورة الأولى، وهي التي ذكرها مالك. قال: إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل وله فيها شرك أنه لا يقام عليه الحد، وأنه يلحق به الولد، وتقوم عليه الجارية حين حملت، فيعطي شركاءه حصصهم من الثمن، وتكون الجارية له، وعلى هذا الأمر عندنا. خلاص. طيب، الصورة الثانية أن الرجل عنده جارية، فجاءه صديق له فقال له هذه الجارية أنا أحلها لك، ما باعوا ولا وهبوا، إنما قال له هذه الجارية أنا أحلها لك. فهذا أخذ بكلامه أتى الجارية، قالوا لا يحد، قالوا لا يحد للشبهة، للشبهة. طيب ما العمل؟ أيضا تقوم عليه الجارية، وهو قول مالك. قال مالك في الرجل يحل للرجل جاريته أنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها حملت أم لم تحمل، ودري عنه الحد بذلك، فإن حملت ألحق به الولد. هذه الصورة الثانية، ليست صورة شرك، إنما إنسان جاهل ما يدري، خلاص يحسب أنه هذا يملك أن يهديه، قال هذه أنا أحلها لك تنام معها أو تجلس معها، جاهل. والثاني زيه، فأتاها فقالوا خلاص لا يحد، درأ الحد عنهم الجهل وشبهة الملك، أنه هذا يظن أنه يملكها ويملك فرجه يتصرف فيه زي ما يبغى. فلما صار زي كده درأ الحد وقومت الجارية وأعطيت القيمة لصاحب الجارية وصارت هذه له، إن حملت نسب الولد له وتكون أم ولد. الصورة الثالثة اللي ذكرها الإمام مالك في هذا الباب، صورة الأب يزني بجارية ابنه. صورة الأسف غلط كلمة يزني، شطبوا عليها. صورة الأب يأتي جارية ابنه، ابنه عنده جارية عجبت الأب أتها، يظن أنه يعني يملكها لأنه أنت ومالك لأبيك وهذه من مال أبي، أتها لا يحد لهذه الشبهة، لا يحد لهذه الشبهة. قال مالك في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته أنه يدرى عنه الحد وتقام عليه الجارية حملت أم لم تحمل، نقول له خلاص الجارية صارت لك، أدفع قيمتها كذا، أدفع قيمتها كذا وكذا، أعطيها لابنك ولا لابنتك. الصورة الثالثة جارية الزوجة، رجل عند امرأته جارية. الصورة الرابعة آسف، الصورة الرابعة رجل عند زوجته جارية، أتى الجارية. هذه الصورة الصحابة فيها على أن جارية الزوجة لا تحل له وأنه لا شبهة له في إتيان جارية الزوجة، فإذا أتاها يرجم. هذا اللي عليه الصحابة، هذا اللي عليه الصحابة، إلا إذا أثبت أنها أهدتها له أو وهبتها له أو منحتها له أو قالت الزوجة أنا منحتها له ووهبتها له، فإن هذا يدرى عنه الحد، فإن هذا يدرى عنه الحد. والحديث الذي ورد في أن الرجل إذا أتى زوجة أتى جارية امرأته تقوم عليه وكذا، هذا حديث ذكر ابن رجب في مقدمة شرح العلل أنها من الأحاديث التي لم يجري عليها العمل، وهذا هو ما ذكره الإمام فيما جاءه عن ربيع الرأي أن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فأصابها، فغارت امرأته فذكرت ذلك لعمر فسأله عن ذلك فقال وهبتها لي، فقال عمر لتأتيني بالبينة أو لأرمينك بالحجارة، هذا الحكم لأنها أجنبية. قال فاعترفت امرأته أنها وهبتها له. هذه أربعة مسائل لا يحد فيها من أتى فيهن فرج هذه المرأة التي في الصور المذكورة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يجب فيه القطع. قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمان عثمان أترجة، فأمر بها عثمان بن عفان أن تقوم، فقومت 3 دراهم من صرف 12 درهم من صرف 12 درهما بدينار، فقطع عثمان يده. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما طال علي وما نسيت، القطع في ربع دينار فصاعدا. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت: خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومعها مولاتان لها، ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق، فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل قد خيط عليه خرقة خضراء. قالت: فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه. فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد، فكلموا المرأتين فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبتا إليها واتهمتا العبد، فسئل العبد عن ذلك فاعترف، فأمرت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده. وقالت عائشة: القطع في ربع دينار فصاعدا. وقال مالك: أحب ما يجب فيه القطع إلي 3 دراهم، أحب ما يجب فيه القطع إلي 3 دراهم، وإن ارتفع الصرف أو اتضع. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، وأن عثمان بن عفان قطع في أترجة قومت 3 دراهم، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك.
هذا الباب يبدأ فيه الكلام الإمام مالك رحمه الله عن حد السرقة، وفيه مسائل. المسألة الأولى: السرقة هي أخذ المال خفية من حرز مثله ويكون قد بلغ النصاب 1/4 دينار، أخذ المال خفية من حرز مثله ويكون قد بلغ النصاب، والنصاب 1/4 دينار، والقطع لا يكون إلا في السرقة، فالنهب والغصب والاختلاس لا قطع فيها. النهب يتناتش المال من أمام صاحبه، ينهبوه، حاطط بسطه، حاطط ماله، يجوا ينهبوا عيانا بيانا كفاحا، هذا النهب. الغصب يجي بالقوة وبالظلم لحق غيره، يقول هذا حقي وياخذه، إن كان أرض، إن كان بضاعة، إن كان بيت، هذا الغصب. الخلسة اللي احنا نسميها اليوم النشل، يشغلك وينتش الشيء منك وانت ما تحس، يشوف غفلتك يلهيك بشيء ويشيل الشيء، لا قطع إلا في السرقة. أما النهب والغصب والخلسة فإنها لا قطع فيها. مسألة: إن قيل يا شيخ إيش الحكمة إنه السرقة فيها قطع وهذه ما فيها قطع، حتى لو كانت أضعاف مضاعفة قيمة نصاب السرقة؟ أقول: ذكر العلماء رحمهم الله أن هذه الأمور الثلاثة العادة تسير في الظاهر، العادة تسير في الظاهر، يعني الغاصب والناهب واضح في الظاهر، والمختلس قد أنت ما تنتبه، لكن اللي جنبك واللي جنبه يشوفه. خلاص، العادة تسير في الظاهر ويمكن إثباتها على صاحبها، بخلاف السرقة فإنها تسير خفية، بخلاف السرقة فإنها تسير خفية. بعدين في الاختلاس، في الغالب المال يؤخذ ليس من حرز مثله، في الغالب المال يؤخذ ليس من حرز مثله، بخلاف السرقة فهي من حرز مثله. كلمة: ما معنى حرز مثله؟ ما معنى حرز مثله؟ احنا نقول أخذ المال خفية من حرز مثله إذا بلغ النصاب. ما معنى من حرز مثله؟ لو جاء واحد وجاب ذهب، خلاص، وحطه قدامه أو حطه في جيبه، كيلو ذهب 10,000 ريال حطها في جيبه، هل الجيب هذا حرز للـ10,000 في العادة؟ الناس ما يلوموه يقولوا له يا أخي ما يصير تمشي معاك 10,000 20,000 في جيبك، هذه يعني كذا ما يصلح، صح؟ ما يصلح، هذا ما هو مكان تشيل فيه 10,000. لو واحد شال مثلا 100,000 كده في جيبه وما شيبها، مليون وما شيبها، على طول راح ننكر عليه ونقول له يا أخي هذا ما هو مكان تشيل فيه 100,000 ولا المليون، لأنه هذا ما هو حرز لهذه الفلوس، صح ولا لا؟ إذن الحرز هو المكان الذي جرى في العرف أنه مكان أمين لحفظ هذا الشيء. طبعا إيش معنى حرز مثله؟ كلمة مثله أقول لك كل شيء حرز يختلف عن الآخر، لكل شيء حرز يختلف عن الآخر. لو واحد جاب قلم، القلم قيمته 10 ريال، قال خلاص أنا بدي أحرز القلم، أيوة، فراح اشترى خزنة 1,000 ريال، خزنة حديد، وقال أحط القلم فيها. نقول يا أخي إيش القلم 10 ريال تحرزه في خزنة 10,000 ريال أو 1,000 ريال، إيش هذا؟ هذا ما القلم حرزه إنك تحطه في الدرج وتقفل عليه الدرج، خلاص هذا حرزه، هذا حرز القلم، تحطه في الدرج وتقفل عليه، هذا حرجه، تجيب علبة وتقفلها وتحط فيها القلم ثاني. أما تشتري خزنة 1,000 ريال عشان القلم، الخزنة تخزن فيها مثلا طقم ذهب، تخزن فيها مثلا مبلغ 10,000 15,000 50,000 تحطها زي كذا، هذا حرز مثله. مثلا الغنم حرز مثلها أنك تدخلها في الحظيرة، أنك تضعها في حظيرتها وتقفل عليها الباب. الثمر حرزه أنك تدخله في الجرين، في المحل اللي ينشف فيه الثمر ويستودع فيه الثمر، أما أنك تاركه على الشجر فهذا ليس بحرز. فلكل شيء حرز يناسبه، فلكل شيء حرز يناسبه، خلاص. طيب المسألة اللي بعدها، القطع في السرقة فقط دون هذه الأشياء المذكورات، إذا بلغ النصاب، كم النصاب؟ أقول ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. الدينار 12 درهم، يصير ربع الدينار كم؟ 3 دراهم. طيب بحسابنا اليوم كم؟ الدينار يساوي 4.25 غرام ذهب، 4.25 غرام ذهب. خلينا نفترض أن غرام الذهب ب100 ريال، خلينا نفترض أن غرام الذهب ب100 ريال، يصير الدينار كم؟ 425 ريال. ربع الدينار كم؟ 100 ريال وكم؟ تقريبا 6 وشوية، 100 ريال و6.5 و6.25 ريال، صح ولا لا؟ هذا على حساب انه غرام الذهب بكم؟ ب100. لو قلنا غرام الذهب ب200 يصير بكم؟ الدينار 4.25 غرام، يصير 100، يصير كم؟ 200 × 4 = 800، والربع 50 يصير 450، كم؟ 850. يصير ربع الدينار، ربع الدينار كم؟ 200، وشوفوا ربع الخمسين كم؟ أظن 12.5، 12.5، يصير 212.5 ريال. هذا نصاب السرقة اللي تقطع فيه اليد، ربع دينار فصاعدا، واضح؟ ربع دينار فصاعدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قطع اليد في مجن، إيش المجن؟ ترس، الترس الذي يتصارع بالصيف بالسيف، يرد ضربات السيف بالترس، في مجن قيمته ربع دينار، في مجن قيمته ربع دينار. وقطع عثمان في أترجة قيمتها ربع دينار، قطع اليد في أترجة قيمتها ربع دينار. فهذا بيان أن نصاب السرقة ربع دينار فصاعدا، ربع دينار فصاعدا. مسألة إذا سرق العبد من مال سيده لا تقطع يده، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا. لكن إذا سرق العبد من مال غيره غير سيده تقطع يده. وأورد المصنف هنا قصة عائشة رضي الله عنها مع الجاريتين والغلام الذي لعبد الله بن أبي بكر. إيش اللي حصل؟ هذا الغلام كان مع الجاريتين مع عائشة رضي الله عنها، وذهب الناس. هؤلاء الناس أعطوا قطعة من القماش ثمينة وحطوها في شنطة من القماش، يعني جابوا قماش ثمين وجابوا قماش ثاني، حطوا القماش الثمين في النص وجابوا القماش الثاني وخيطوه عليه، وقالوا له خذ هذا وصله لسيدك أو لأهل سيدك. قام في الطريق استغفل الجاريتين وأخذ الشنطة. دحين هذا صار حرز، صار في محرز ولا مو محرز؟ وهذا حرز لمثل هذا ولا لا؟ أيوة. جاء وفكه وشال القماش الثمين وحط حشوة بأي شيء حطها وقفل عليه، تركوه. لما وصلت الأمانة فكوها لقيوها ما هي الاتفاق عليها، لقيوها عبارة عن حشو. فأخبروا السيدة عائشة، فقررت السيدة عائشة الجاريتين فقالوا ما لنا الصلاح لكن شوفوا الغلام اللي كان معانا. فجابوا الغلام قرروا أقر، وجبت عليه السرقة لأنه هذا نصاب، سرق نصاب خفية من غير مال أهله، مو مال أهله أخذهم. فحولته للأمير يقطع يده. وفيه أن الجارية والعبد والأمة إذا سرق من غير مال سيدهما تقطع أيديهما، والذي يقوم بالحد هو الأمير وليس السيد، بخلاف حد الزنا، بخلاف حد الزنا. مسألة جاء في الباب بيان حكم من أخذ شيئا من الثمر المعلق في الحديقة، وبيان حكم من أخذ الغنم من الحريسة. إيش هذا؟ أقول الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لا قطع في الثمر، لا قطع في الثمر. إيش يعني لا قطع في الثمر؟ يعني من أخذ من الثمر المعلق على الشجرة لا يقطع، يعزر يعاقب، لكن لا، حتى لو بلغ اللي أخذوا النصاب يغرم قيمته، يعني يغلظ عليه في الكلام، لكن لا تقطع يده. طيب من أخذ من غنم الحريسة، إيش يعني الحريسة؟ أحيانا الرعاة يبعدوا في طلب المرعى فيدركهم الليل قبل ما يقدروا يرجعوا لقومهم، فإيش يسووا؟ يقوموا يجيبوا غنمهم يحطوه جنب الجبل ويسويوا له سياج كده ويناموا جنبه، ألين الصباح يسرحوا ويرجعوه. فهذه يسموها حريسة، حريسة الجبل، لأنه يجيب الغنم ويؤويه إلى الجبل ويجلس من هذه الجهة ومن هذه الجهة يحرس الغنم. فلو أحد سرق من الغنم وهو في الحريسة لا قطع، لأنه ليس في حرزه، حرز الغنم فإن أنه يدخل اسطبله محله، هذا حرزه. فلو سرق أحد من الغنم الموجود في الحريزة لا تقطع، في الحريزة لا تقطع يده، لأنه لم يأخذه من حرز مثله، لم يأخذه من حرزه، لم يأخذه من حرزه، فلا قطع. ليش؟ لأنه فقد شرط الحرز. كلمة على الهامش، الناس اللي ما يعرفوا هذه الأحكام يقولوا يا أخي القاضي ما يطبق حد السرقة. إيش يقولوا؟ شوفوا سرق في المطاف أو سرق من كذا ونشل وما ودوا للقاضي، القاضي ما أضاعوا حد السرقة. لا يا أخي ما أضاعوا حد السرقة، إن أنت اللي أضعت معنى السرقة. السرقة عشان تقطع فيها اليد لازم أن يكون من حرز مثله، لازم أن يكون خفية، لازم أن يكون كذا بأوصاف معينة. إذا ما انطبقت هذه الأوصاف القاضي ما يقطع، القاضي يعزر يعاقب لكن لا يقطع، لعدم تحقق الشروط، لعدم تحقق الشروط. هذه قضية خلوها في بالكم. حتى تكرموا في الزنا، الناس مثلا يقولوا فلان مسكوه مع المرأة وما، والقاضي ما قام عليه حد الزنا، شوف القضاء ما يخاف الله، ما قام حكم الله في الزنا. انت ما تعرف، انت اللي ما تعرف حكم الزنا، مو القاضي اللي ما يعرف، انت اللي ما تعرف. الزنا له شروط حتى يقام، منها أن يؤخذ الرجل وهو على المرأة قد أولج فيها، مثل المروات في المكحلة. إذا لم يكن على هذه الصورة ويشهد شهود أربعة ما ثبت حد الزنا، فالقاضي يعاقب يزجر يعزر لكن ما يقيم عليه حد الزنا. افهموا هذا، ترى هذه من الأمور اللي تخلي بعض الناس بسبب الجهل يظن أن الحكام لا يقيمون الشريعة، والسبب أن الناس جهال بمعنى هذه الأحكام ما يعرفوها، والمشكلة أنه بجهلهم يحكموا على الناس، يحكموا على الحكام وعلى القضاء وكذا، هذا غلط، هذا غلط. نمر الآن على ما أورده الإمام في الباب، إذا في شيء ما ذكرناه في المسائل تكلمنا عليه. الأثر الأول قال قطع الرسول في مجن ثمنه 3 دراهم، تكلمنا عليه. الأثر الثاني يقول لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح، الجرين يعني المحل الذي يخزن فيه الثمر، فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن قلنا تكلمنا عليه. أن سارقا سرق في زمن عثمان أترجة فقومت ووجدت 3 دراهم فقطع فيها عثمان، تكلمنا عليه. قول السيدة عائشة أنها قالت ما طال علي وما نسيت، القطع في ربع دينار فصاعدا، تكلمنا عليه. قصة السيدة عائشة مع العبد أيضا تكلمنا عليها، تكلمنا عليها. كلام مالك في الأخير هو بمعنى الكلام اللي ذكرناه. إذا انتهينا من هذا الباب، يلا اللي بعده. ممنوع أحد كده يهرج، كيف تهرج كده؟ هذا سؤالك. هذا تكلمنا عنه، ما قلنا النشل، النشل هو هذا، النشل هو هذا. فالنشل صورته تختلف عن السرقة، صورته تختلف عن السرقة، فلا تقطع فيه اليد، هو الاختلاس، فلا تقطع فيه اليد لأنه لم يأخذ المال خفية. وعادة اللي يأخذه من الجيب إذا كان مال قليل، إذا كان مال قليل فلم يبلغ النصاب، وإذا كان مال كثير يقال هذا ليس بحرزه، فيعزره الحاكم الشرعي، يعزره القاضي. التعزير هي عقوبة من الحاكم الشرعي لم يحدها الشرع في صفة معينة، فيعاقب إما بالسجن إما بالجلد إما بالكلام إما بكذا، يعاقب بما يرى أنه ملائم لحاله، هذه عقوبتها. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قطع الآبق والسارق. قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق، فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده وقال لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق، فقال له عبد الله بن عمر في أي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده. قال وحدثني عن مالك عن زريق بن حكيم أنه أخبره أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق، قال فأشكل علي أمره، قال فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ، قال فأخبرته أنني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده، قال فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول كتبت إلي أنك كنت تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده، وأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير كانوا يقولون إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع. قال مالك وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطع.
هذا الباب عقده الإمام مالك لبيان حكم العبد الآبق، ونحن نذكر لكم خلاصة ما يتعلق بحكم العبد إذا سرق. نقول العبد المملوك إذا سرق من سيده لا تقطع يده. العبد المملوك إذا سرق من سيده لا تقطع يده. رفعت مثل هذه القضية إلى عمر بن الخطاب فقال مالكم سرق مالكم ولم يقطع يده. اثنين، أن يسرق العبد الذي تملكه من مالي غير سيده فهنا تقطع يده، والدليل قصة السيدة عائشة. ثلاثة، أن يأبق العبد. إيش يعني يأبق العبد؟ العبد الآبق الذي يهرب من سيده. هذا العبد إذا هرب من سيده وسرق فهذا يعامل كأي سارق، سواء سرق من سيده أو من غير سيده، بسبب أنه عبد آبق، خلاص يعامل معاملة عامة كأي سارق، كأي سارق. والإمام رحمه الله قرر في هذا الباب أن العبد الآبق حكمه كأي سارق، تقطع يده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له: إنه من لم يهاجر هلك. فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرقت رداء هذا؟ قال: نعم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده، فقال له صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله، هو عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير ليرسله، قال: لا، حتى أبلغ به السلطان. فقال الزبير: إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع.
نعم، هذا من الأحكام المتعلقة بإقامة الحدود. الحد قبل أن يرفع إلى السلطان لصاحبه أن يعفو، لصاحبه أن يعفو. وكذا القذف إذا لم يطالب به وأراد السلطان أن يقيمه فلصاحبه أن يقول: أنا عفوت، ما تقيم، مثل ما مر معنا. أما بعد أن يبلغ السلطان فليس للسلطان إلا أن يقيم الحد. وهذا جاء صريحا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس، تعافوا الحدود فيما بينكم، فإن الله حيي ستير يحب العفو، وأيما حد بلغني فإني أقيمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. ما بينك وبين صاحب الحق تبى تعفي أعفو، لكن من حين ما يبلغ إلى ولي الأمر ما يصح العفو. كلمة على الهامش، اختلفوا اليوم في محل تطبيق هذا الحديث: هل يصح العفو وهو عند الشرطة؟ هل يصح العفو قبل ما يترفع للقاضي في أي مرحلة كان في النص؟ أم يعتبر الشرطة من جهة ولي الأمر والسلطان؟ فلا، اختلف في ذلك اليوم، اختلف في ذلك اليوم. لكن اللي يظهر أنه إذا بلغ الحاكم الشرعي القاضي لا، وما دونها محل اجتهاد، وما دام محل اجتهاد فادرأوا الحدود بالشبهات، أقبلوا العفو. واضح؟ واضح. دائما القاعدة اللي عندنا: أدرأوا الحدود بالشبهات. هذه قاعدة عندنا مضطردة، حاولوا يعني تخلوها دائما معاكم في باب العقوبات: أدرأوا الحدود بالشبهات. ما دام في خلاف أنه ناس يقولوا له أن يعفو، ناس يقولوا لا ماله أنه يعفو، ما دام في هذا الخلاف قولوا: يا أخي، أدرأوا الحدود بالشبهات، خلاص. ما دام ما وصل القاضي تبى تعفي يا صاحب الحق، خلاص أمشي، عفونا. وبعض الناس لا، يشوف يعني كذا، لكن هذا الكلام إن شاء الله أحسن. الرسول عليه الصلاة والسلام غلظ في أمر الشفاعة في الحدود، لما سرقت الإمرأة المخزومية وطلبوا من أسامة أن يشفع عند الرسول صلى الله عليه وسلم، غضب الرسول وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ما قبل الرسول الشفاعة فيه. وهذا معنى ما أورده المصنف عن الزبير، قال: ما بلغ السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. ما في شفاعة بعد بلغ السلطان. تبغى تعفو عنه يا أخي الآن أعفو قبل ما توصل إلى السلطان. هذا هو مجمل ما في هذا الباب. يعني صفوان بن أمية رضي الله عنه كان من مسلمة الفتح، ما بلغوا حديث لا هجرة بعد الفتح، وصحابة قابلوا ما عندهم خبر بلا هجرة بعد الفتح، فقالوا له: مدام أسلمت هاجر، ولا أنت ترى في خطر. قام هاجر من مكة إلى المدينة، هو ما عليه هجرة لأنه لا هجرة بعد الفتح. فلما هاجر وصل المسجد، جلس في المسجد، عنده جبة حطها عنده ونام. فجاء واحد سرق الجبة، لما قام افتقدها دوروا لقيوه، لما لقيوه أخذوا ودوا للرسول. صفوان يعني حسب يعني بس عقاب كده يعاقبه وخلاص. فلما أخذوه ودوا للرسول قال القطع، قالوا: رسول الله تقطع يده عشان الجبة؟ لا أنا أعطيله هي، ما أبغى الجبة. قالوا: هل هذا قبل أن تأتيني؟ ما في شفاعة، ما في تنازل الآن، لا شفاعة ولا تنازل. واضح؟ هذا معنى هذا الحديث، في شفاعة في تنازل قبل أن تصل إلى الحاكم الشرعي. نعم. الباب الذي يليه
في ربع ساعة يا شيخ، في أسئلة. طيب. ربع ساعة خذ أسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا سائل يقول: إذا نسي المصلي ركنا من أركان الصلاة هل يجوز له الرجوع لهذا الركن؟
إذا نسي المصلي ركن من هذا الصلاة ولم يتلبس بالركن الذي يليه له أن يرجع، أما إذا تلبس بالركن الذي يليه فيتم صلاته ويأتي بركعة مكان هذه الركعة التي فاته فيها ركن، مكان هذه الركعة التي فاته فيها ركن. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا قام أحدكم ولم يجلس للتشهد الأوسط ولم يذكر حتى استتم قائما فلا يرجع. قالوا: لأنه هذا ركن والتشهد الأوسط واجب، فكيف يرجع من ركن إلى واجب. معنى كلامهم أنه يجوز الرجوع من ركن إلى ركن، لكن الظاهر أنه إذا تلبس بركن ثاني ما عاد يعني يقدر يرجع لهذا الركن. يعني مثلا هوى إلى السجود وسجد وما ركع، خلاص يكمل ويسوي ركعة مكان هذه الركعة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: الرجل الذي طلق منذ أكثر من 10 سنوات هل يعتبر محصنا أم بكرا؟
ما دام جامع في عقد نكاح صحيح وهو حر مكلف فإنه يعتبر محصنا، حتى ولو كان مطلق له 20 سنة كمان، مو بس 10، فهو محصن. نعم.
وهذا سائل يقول، يسأل عن البوفيه المفتوح في الفنادق، هل يجوز الاستفادة من وجبة الفطور عند حجز فندق أم أن هذا من الغرر لأن الأكل هنا لا حد له كقيمة ثابتة؟
لا، هذا ما هو غرر، وهذا ما في يعني شيء. حتى يعني قضية أنه الإنسان يأكل في الفطور، يأكل في الفطور وممكن يأكل كثير وممكن يأكل قليل، يعني أن هذا غرر. الغرر اليسير مغتفر. العلماء يضربون مثال للغرر اليسير، يقولون مثاله كمن يشتري الدباء والبطيخ والباقلاء وغيرها وهو لا يدري هل هي في داخلها يعني سليمة وصالحة أو غير صالحة، فهذا غرر يسير، ومع ذلك لم يمنع منه الشارع وقضية أن الفطور داخل ضمن حساب الليلة في الفندق يعني قضية ما فيها غرر. هؤلاء أصحاب الفنادق يعلمون يعني ما أنزلوا في الفطور، ويعلمون مقدار ما الإنسان يمكن أن يأكل، ويعلمون يعني مقدار ذلك، وهم لهم تقدير معين. أبدا بالنسبة لهم هذا ليس بغرر. وكذا البوفيه المفتوح في الغداء وفي العشاء مطلقا ليس من باب الغرر، لا يظهر أن هذا من باب الغرر الذي يقتضي المنع والتحريم، ليس هذا من باب الغرر الذي يقتضي المنع والتحريم. خلاص. طب صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب الحدود من موطأ الإمام مالك رحمه الله، والكلام اليوم يبدأ من قوله ما لا حد فيه، يعني باب ما لا حد فيه. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما لا حد فيه. قال مالك: إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل وله فيها شرك أنه لا يقام عليه الحد، وأنه يلحق به الولد، وتقوم عليه الجارية حين حملت، فيعطى شركاؤه حصصهم من الثمن، وتكون الجارية له وعلى هذا وتكون الجارية له وعلى هذا الأمر عندنا. قال مالك: في الرجل يحل للرجل جاريته، إنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها حملت أو لم تحمل، ودرئ عنه الحد بذلك، فإن حملت ألحق به الولد. قال مالك: في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته أنه يدرأ عنه الحد، وتقام عليه الجارية حملت أو لم تحمل. قال: حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فأصابها فغارت امرأته، فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فسأله عن ذلك فقال: وهبتها لي. فقال عمر: لتأتيني بالبينة أو لأرمينك بالحجارة. قال: فاعترفت امرأته أنها وهبتها له.
هذا الباب يذكر فيه الإمام مالك رحمه الله أربع مسائل لا يحد فيها من أتى بصورة تشبه الزنا. الصورة الأولى صورة الرجل يكون له شرك مع مجموعة من الرجال في جارية، يعني جارية يملكها مجموعة من الرجال، كل واحد يملك مثلا ربعها 2500 من قيمتها، أربع رجال يملك هذه الجارية. طبعا ما دامت الجارية الشرك لا يحل لأي واحد منهما أن يأتيها، إنما لهم خدمتها، ثم قيمتها إنباعها، ثم القيمة إنباعها. فلو حصل أن رجل له شرك في جارية أتى الجارية فإنه لا يحد، لأن هناك شبهة، وهي شبهة إيش؟ الملك، وهي شبهة الملك. فإن أتى الرجل الجارية التي هو له شرك فيها فإنه يلزمه أن تقوم الجارية ويدفع للشركاء نصيبهم في قيمة هذه الجارية وتكون الجارية ملكه. فإن حملت تكون أم ولد وينسب الولد له. هذه الصورة الأولى وهي التي ذكرها مالك، قال إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل وله فيها شرك أنه لا يقام عليه الحد، وأنه يلحق به الولد وتقوم عليه الجارية حين حملت، فيعطي شركاءه حصصهم من الثمن وتكون الجارية له، وعلى هذا الأمر عندنا. خلاص. طيب، الصورة الثانية أن الرجل عنده جارية، فجاءه صديق له فقال له هذه الجارية أنا أحلها لك، ما باعوا ولا وهبوا، إنما قال له هذه الجارية أنا أحلها لك، فهذا أخذ بكلامه أتى الجارية، قالوا لا يحد، للشبهة. طيب ما العمل؟ أيضا تقوم عليه الجارية، وهو قول مالك. قال مالك في الرجل يحل للرجل جاريته أنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها حملت أم لم تحمل، ودري عنه الحد بذلك، فإن حملت ألحق به الولد. هذه الصورة الثانية، ليست صورة شرك، إنما إنسان جاهل ما يدري، خلاص، يحسب أنه هذا يملك أن يهديه، قال هذه أنا أحلها لك تنام معها أو تجلس معها، جاهل. والثاني زيه، فأتاها فقالوا خلاص لا يحد، درأ الحد عنهم الجهل وشبهة الملك، أنه هذا يظن أنه يملكها ويملك فرجه يتصرف فيه زي ما يبغى. فلما صار زي كده درأ الحد وقومت الجارية وأعطيت القيمة لصاحب الجارية وصارت هذه له، إن حملت نسب الولد له وتكون أم ولد. الصورة الثالثة اللي ذكرها الإمام مالك في هذا الباب، صورة الأب يزني بجارية ابنه. صورة الأب يأتي جارية ابنه، ابنه عنده جارية عجبت الأب أتها يظن أنه يعني يملكها، لأنه أنت ومالك لأبيك وهذه من مال أبي، أتها لا يحد لهذه الشبهة، قال مالك في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته أنه يدرى عنه الحد وتقام عليه الجارية حملت أم لم تحمل، نقول له خلاص الجارية صارت لك، أدفع قيمتها كذا وكذا، أعطيها لابنك ولا لابنتك. الصورة الثالثة جارية الزوجة، رجل عند امرأته جارية. الصورة الرابعة رجل عند زوجته جارية، أتى الجارية. هذه الصورة الصحابة فيها على أن جارية الزوجة لا تحل له، وأنه لا شبهة له في إتيان جارية الزوجة، فإذا أتاها يرجم. هذا اللي عليه الصحابة، إلا إذا أثبت أنها أهدتها له أو وهبتها له أو منحتها له، أو قالت الزوجة أنا منحتها له ووهبتها له، فإن هذا يدرى عنه الحد. والحديث الذي ورد في أن الرجل إذا أتى زوجة إذا أتى جارية امرأته تقوم عليه وكذا، هذا حديث ذكر ابن رجب في مقدمة شرح العلل أنه من الأحاديث التي لم يجري عليها العمل، وهذا هو ما ذكره الإمام فيما جاءه عن ربيع الرأي أن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فأصابها، فغارت امرأته فذكرت ذلك لعمر فسأله عن ذلك فقال وهبتها لي، فقال عمر لتأتيني بالبينة أو لأرمينك بالحجارة، هذا الحكم لأنها أجنبية. قال فاعترفت امرأته أنها وهبتها له. هذه أربعة مسائل لا يحد فيها من أتى فيهن فرج هذه المرأة التي في الصور المذكورة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يجب فيه القطع. قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمان عثمان أترجة، فأمر بها عثمان بن عفان أن تقوم، فقومت بثلاثة دراهم من صرف 12 درهم من صرف 12 درهما بدينار، فقطع عثمان يده. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما طال علي وما نسيت، القطع في ربع دينار فصاعدا. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت: خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومعها مولاتان لها ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق، فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل قد خيط عليه خرقة خضراء. قالت: فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه، فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد، فكلموا المرأتين فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبتا إليها واتهمت العبد، فسئل العبد عن ذلك فاعترف، فأمرت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده. وقالت عائشة: القطع في ربع دينار فصاعدا. وقال مالك: أحب ما يجب فيه القطع إلي 3 دراهم، أحب ما يجب فيه القطع إلي 3 دراهم، وإن ارتفع الصرف أو اتضع. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، وأن عثمان بن عفان قطع في أترجة قومت ب3 دراهم، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك.
هذا الباب يبدأ فيه الكلام الإمام مالك رحمه الله عن حد السرقة، وفيه مسائل. المسألة الأولى: السرقة هي أخذ المال خفية من حرز مثله ويكون قد بلغ النصاب 1/4 دينار. أخذ المال خفية من حرز مثله ويكون قد بلغ النصاب، والنصاب 1/4 دينار. والقطع لا يكون إلا في السرقة، فالنهب والغصب والاختلاس لا قطع فيها. النهب يتناتش المال من أمام صاحبه، ينهبوه، حاطط بسطه، حاطط ماله، يجوا ينهبوا عيانا بيانا كفاحا، هذا النهب. الغصب يجي بالقوة وبالظلم لحق غيره، يقول هذا حقي وياخذه، إن كان أرض، إن كان بضاعة، إن كان بيت، هذا الغصب. الخلسة اللي احنا نسميها اليوم النشل، يشغلك وينتش الشيء منك وانت ما تحس، يشوف غفلتك يلهيك بشيء ويشيل الشيء. لا قطع إلا في السرقة. أما النهب والغصب والخلسة فإنها لا قطع فيها. مسألة: إن قيل يا شيخ إيش الحكمة إنه السرقة فيها قطع وهذه ما فيها قطع، حتى لو كانت أضعاف مضاعفة قيمة نصاب السرقة؟ أقول: ذكر العلماء رحمهم الله أن هذه الأمور الثلاثة العادة تسير في الظاهر، العادة تسير في الظاهر، يعني الغاصب والناهب واضح في الظاهر، والمختلس قد أنت ما تنتبه لكن اللي جنبك واللي جنبه يشوفه. خلاص، العادة تسير في الظاهر ويمكن إثباتها على صاحبها، بخلاف السرقة فإنها تسير خفية بخلاف السرقة فإنها تسير خفية. بعدين في الاختلاس في الغالب المال يؤخذ ليس من حرز مثله، في الغالب المال يؤخذ ليس من حرز مثله بخلاف السرقة فهي من حرز مثله. كلمة، ما معنى حرز مثله؟ ما معنى حرز مثله؟ احنا نقول أخذ المال خفية من حرز مثله إذا بلغ النصاب. ما معنى من حرز مثله؟ لو جاء واحد وجاب ذهب خلاص وحطه قدامه أو حطه في جيبه، كيلو ذهب ربع 10,000 ريال حطها في جيبه، هل الجيب هذا حرز للـ10,000 في العادة؟ الناس ما يلوموه يقولوا له يا أخي ما يصير تمشي معاك 10,000 20,000 في جيبك، هذه يعني كذا ما يصلح، صح؟ ما يصلح، هذا ما هو مكان تشيل فيه 10,000. لو واحد شال مثلا 100,000 كده في جيبه وما شيبها، مليون وما شيبها، على طول راح ننكر عليه ونقول له يا أخي هذا ما هو مكان تشيل فيه 100,000 ولا المليون، لأنه هذا ما هو حرز لهذه الفلوس، صح ولا لا؟ إذن الحرز هو المكان الذي جرى في العرف أنه مكان أمين لحفظ هذا الشيء. طبعا إيش معنى حرز مثله؟ كلمة مثله أقول لك كل شيء حرز يختلف عن الآخر، لكل شيء حرز يختلف عن الآخر. لو واحد جاب قلم، القلم قيمته 10 ريال، قال خلاص أنا بدي أحرز القلم، أيوة، فراح اشترى خزنة بـ1,000 ريال، خزنة حديد، وقال أحط القلم فيها. نقول يا أخي إيش القلم بـ10 ريال تحرزه في خزنة بـ10,000 ريال أو بـ1,000 ريال، إيش هذا؟ هذا ما القلم حرزه إنك تحطه في الدرج وتقفل عليه الدرج، خلاص هذا حرزه، هذا حرز القلم، تحطه في الدرج وتقفل عليه، هذا حرجه، تجيب علبة وتقفلها وتحط فيها القلم ثاني. أما تشتري خزنة بـ1,000 ريال عشان القلم، الخزنة تخزن فيها مثلا طقم ذهب، تخزن فيها مثلا مبلغ 10,000 15,000 50,000، تحطها زي كذا، هذا حرز مثله. مثلا الغنم حرز مثلها أنك تدخلها في الحظيرة، أنك تطاعها في حظيرتها وتكفل عليها الباب. الثمر حرزه انك تدخله في الجرين، في المحل اللي ينشف فيه الثمر ويستودع فيه الثمر، اما انك تاركه على الشجر فهذا ليس بحرز. فلكل شيء حرز يناسبه، فلكل شيء حرز يناسبه، خلاص. طيب المسألة اللي بعدها، القطع في السرقة فقط دون هذه الاشياء المذكورات اذا بلغ النصاب، كم النصاب؟ أقول ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. الدينار 12 درهم، يصير ربع الدينار كم؟ 3 دراهم. طيب بحسابنا اليوم كم؟ الدينار يساوي 4.25 غرام ذهب، 4.25 غرام ذهب. خلينا نفترض أنه غرام الذهب بـ100 ريال، خلينا نفترض أنه غرام الذهب بـ100 ريال، يصير الدينار كم؟ 425 ريال. ربع الدينار كم؟ 100 ريال وكم؟ ها تقريبا 6 وشوية، 100 ريال وستة ونص وستة وربع ريال، صح ولا لا؟ هذا على حساب انه غرام الذهب بكم؟ بمية. لو قلنا غرام الذهب بـ200 يصير بكم؟ ها الدينار 4 غرام وربع، يصير يصير كم؟ 200 × 4 = 800، والربع 50 يصير 450، كم؟ 850. يصير ربع الدينار، ربع الدينار كم؟ 200، وشوفوا ربع الخمسين كم؟ أظن 12.5، ها 12.5، يصير 212.5 ريال، هذا نصاب السرقة اللي تقطع فيه اليد ربع دينار فصاعدا، واضح؟ ربع دينار فصاعدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قطع اليد في مجن، ايش المجن؟ ترس، الترس الذي يتصارع بالصيف بالسيف، يرد ضربات السيف بالترس، في مجن قيمته ربع دينار، في مجن قيمته ربع دينار. وقطع عثمان في أترجة قيمتها ربع دينار، قطع اليد في أترجة قيمتها ربع دينار. فهذا بيان أن نصاب السرقة ربع دينار فصاعدا، ربع دينار فصاعدا. مسألة، إذا سرق العبد من مال سيده لا تقطع يده، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا، لكن إذا سرق العبد من مال غيره غير سيده تقطع يده. وأورد المصنف هنا قصة عائشة رضي الله عنها مع الجاريتين والغلام الذي لعبد الله بن أبي بكر. إيش اللي حصل؟ هذا الغلام كان مع الجاريتين مع عائشة رضي الله عنها، وذهب الناس، هؤلاء الناس أعطوا قطعة من القماش ثمينة وحطوها في شنطة من القماش، يعني جابوا قماش ثمين وجابوا قماش ثاني، حطوا القماش الثمين في النص وجابوا القماش الثاني وخيطوه عليه، وقالوا له خذ هذا وصله لسيدك أو لأهل سيدك. قام في الطريق استغفل الجاريتين وأخذ الشنطة، دحين هذا صار حرز، صار في محرز ولا مو محرز؟ وهذا حرز لمثل هذا ولا لا؟ أيوة. جاء وفكه وشال القماش الثمين وحط حشوة بأي شيء حطها وقفل عليه، تركوا مش. لما وصلت الأمانة فكوها لقيوها ما هي الاتفاق عليها، لقيوها عبارة عن حشو. فأخبروا السيدة عائشة، فقررت السيدة عائشة الجاريتين فقالوا ما لنا صلاح لكن شوفوا الغلام اللي كان معانا، فجابوا الغلام قرروا أقر وجبت عليه السرقة، لأنه هذا النصاب سرق نصاب خفية من غير مال أهله، مو مال أهله أخذهم، فحولته للأمير يقطع يده. وفيه أن الجارية والعبد والأمة إذا سرق من غير مال سيدهما تقطع أيديهما، والذي يقوم بالحد هو الأمير وليس السيد، بخلاف حد الزنا، بخلاف حد الزنا. مسألة، جاء في الباب بيان حكم من أخذ شيئا من الثمر المعلق في الحديقة، وبيان حكم من أخذ الغنم من الحريسة. إيش هذا؟ أقول الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لا قطع في الثمر، لا قطع في الثمر. إيش يعني لا قطع في الثمر؟ يعني من أخذ من الثمر المعلق على الشجرة لا يقطع، يعزر يعاقب، لكن لا، حتى لو بلغ اللي أخذوا النصاب يغرم قيمته، يعني يغلظ عليه في الكلام، لكن لا تقطع يده. طيب من أخذ من غنم الحريسة، إيش يعني الحريسة؟ أحيانا الرعاة يبعدوا في طلب المرعى فيدركهم الليل قبل ما يقدروا يرجعوا لقومهم، فإيش يسووا؟ يقوموا يجيبوا غنمهم يحطوه جنب الجبل ويسويوا له سياج كده ويناموا جنبه، ألين الصباح يسرحوا ويرجعوا. فهذه يسموها حريسة، حريسة الجبل، لأنه يجيب الغنم ويأوي إلى الجبل ويجلس من هذه الجهة ومن هذه الجهة يحرس الغنم. فلو أحد سرق من الغنم وهو في الحريسة لا قطع، لأنه ليس في حرزه، حرز الغنم فإن أنه يدخل اسطبله محله، هذا حرزه. فلو سرق أحد من الغنم الموجود في الحريزة لا تقطع في الحريزة لا تقطع يده، لأنه لم يأخذه من حرز مثله، لم يأخذه من حرزه، لم يأخذه من حرزه فلا قطع. ليش؟ لأنه فقد شرط الحرز. كلمة على الهامش، الناس اللي ما يعرفوا هذه الأحكام يقولوا يا أخي القاضي ما يطبق حد السرقة، إيش يقولوا؟ شوفوا سرق في المطاف أو سرق من كذا ونشل وما ودوه للقاضي، القاضي ما أضاعوا حد السرقة. لا يا أخي ما أضاعوا حد السرقة، إن أنت اللي أضعت معنى السرقة. السرقة عشان تقطع فيها اليد لازم أن يكون من حرز مثله، لازم أن يكون خفية، لازم أن يكون كذا بأوصاف معينة. إذا ما انطبقت هذه الأوصاف القاضي ما يقطع، القاضي يعزر يعاقب لكن لا يقطع لعدم تحقق الشروط، لعدم تحقق الشروط. هذه قضية خلوها في بالكم حتى تكرموا في الزنا. الناس مثلا يقولوا فلان مسكوه مع المرأة وما والقاضي ما قام عليه حد الزنا، شوف القضاء ما يخاف الله، ما قام حكم الله في الزنا. انت ما تعرف، انت اللي ما تعرف حكم الزنا، مو القاضي اللي ما يعرف، انت اللي ما تعرف. الزنا له شروط حتى يقام، منها ان يؤخذ الرجل وهو على المرأة قد اولج فيها مثل المروات في المكحلة. اذا لم يكن على هذه الصورة ويشهد شهود أربعة ما ثبت حد الزنا، فالقاضي يعاقب يزجر يعزر لكن ما يقيم عليه حد الزنا. افهموا هذا، ترى هذه من الأمور اللي تخلي بعض الناس بسبب الجهل يظن أن الحكام لا يقيمون الشريعة، والسبب أن الناس جهال بمعنى هذه الأحكام ما يعرفوها، والمشكلة أنه بجهلهم يحكموا على الناس، يحكم على الحكام وعلى القضاء وكذا، هذا غلط، هذا غلط. نمر الآن على ما أورده الإمام في الباب، إذا في شيء ما ذكرناه في المسائل تكلمنا عليه. الأثر الأول قال قطع الرسول في مجن ثمنه 3 دراهم، تكلمنا عليه. الأثر الثاني يقول لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح، الجرين يعني المحل الذي يخزن فيه الثمر، فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن قلنا تكلمنا عليه. أن سارقا سرق في زمن عثمان أترجة فقومت ووجدت 3 دراهم فقطع فيها عثمان، تكلمنا عليه. قول السيدة عائشة أنها قالت ما طال علي وما نسيت، القطع في ربع دينار فصاعدا، تكلمنا عليه. قصة السيدة عائشة مع العبد أيضا تكلمنا عليها، تكلمنا عليها. كلام مالك في الأخير هو بمعنى الكلام اللي ذكرناه. إذا انتهينا من هذا الباب، يلا اللي بعده. ممنوع أحد كده يهرج، كيف تهرج كده؟ هذا سؤالك. هذا تكلمنا عنه، ما قلنا النشل، النشل هو هذا، النشل هو هذا. فالنشل صورته تختلف عن السرقة، صورته تختلف عن السرقة، فلا تقطع فيه اليد، هو الاختلاس، فلا تقطع فيه اليد لأنه لم يأخذ المال خفية. وعادة اللي يأخذه من الجيب إذا كان مال قليل، إذا كان مال قليل فلم يبلغ النصاب، وإذا كان مال كثير يقال هذا ليس بحرزه فيعزره الحاكم الشرعي، يعزره القاضي. التعزير هي عقوبة من الحاكم الشرعي لم يحدها الشرع في صفة معينة، فيعاقب إما بالسجن إما بالجلد إما بالكلام إما بكذا، يعاقب بما يرى أنه ملائم لحاله، هذه عقوبته. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قطع الآبق والسارق. قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق، فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده وقال لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق. فقال له عبد الله بن عمر في أي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده. قال وحدثني عن مالك عن زريق بن حكيم أنه أخبره أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق، قال فأشكل علي أمره، قال فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ، قال فأخبرته أنني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده، قال فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول كتبت إلي أنك كنت تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده وأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير كانوا يقولون إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع. قال مالك وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطع.
هذا الباب عقده الإمام مالك لبيان حكم العبد الآبق، ونحن نذكر لكم خلاصة ما يتعلق بحكم العبد إذا سرق. نقول العبد المملوك إذا سرق من سيده لا تقطع يده، العبد المملوك إذا سرق من سيده لا تقطع يده. رفعت مثل هذه القضية إلى عمر بن الخطاب فقال مالكم سرق مالكم ولم يقطع يده. اثنين، أن يسرق العبد الذي تملكه من مالي غير سيده فهنا تقطع يده، والدليل قصة السيدة عائشة. ثلاثة، أن يأبق العبد. إيش يعني يأبق العبد؟ العبد الآبق الذي يهرب من سيده، هذا العبد إذا هرب من سيده وسرق فهذا يعامل كأي سارق سواء سرق من سيده أو من غير سيده بسبب أنه عبد آبق، خلاص يعامل معاملة عامة كأي سارق كأي سارق. والإمام رحمه الله قرر في هذا الباب أن العبد الآبق حكمه كأي سارق تقطع يده. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له إنه من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرقت رداء هذا؟ قال نعم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده، فقال له صفوان إني لم أرد هذا يا رسول الله، هو عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به. قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير ليرسله، قال لا حتى أبلغ به السلطان. فقال الزبير إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع.
نعم، هذا من الأحكام المتعلقة بإقامة الحدود. الحد قبل أن يرفع إلى السلطان لصاحبه أن يعفو، لصاحبه أن يعفو، وكذا القذف إذا لم يطالب به وأراد السلطان أن يقيمه فلصاحبه أن يقول أنا عفوت ما تقيم مثل ما مر معنا. أما بعد أن يبلغ السلطان فليس للسلطان إلا أن يقيم الحد، وهذا جاء صريحا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أيها الناس تعافوا الحدود فيما بينكم فإن الله حيي ستير يحب العفو، وأيما حد بلغني فإني أقيمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. ما بينك وبين صاحب الحق تبى تعفي أعفو، لكن من حين ما يبلغ إلى ولي الأمر ها ما يصح العفو. كلمة على الهامش، اختلفوا اليوم في محل تطبيق هذا الحديث، هل يصح العفو وهو عند الشرطة؟ هل يصح العفو قبل ما يترفع للقاضي في أي مرحلة كان في النص؟ أم يعتبر الشرطة من جهة ولي الأمر والسلطان فلا. اختلف في ذلك اليوم، اختلف في ذلك اليوم، لكن اللي يظهر أنه إذا بلغ الحاكم الشرعي القاضي لا، وما دونها محل اجتهاد، وما دام محل اجتهاد فدروا الحدود بالشبهات أقبلوا العفو. واضح؟ واضح. دائما القاعدة اللي عندنا أدرأوا الحدود بالشبهات، هذه قاعدة عندنا مضطردة، حاولوا يعني تخلوها دائما معاكم في باب العقوبات، أدرأوا الحدود بالشبهات. مدام في خلاف أنه ناس يقولوا له أن يعفو، ناس يقولوا لا ماله أنه يعفو، مدام في هذا الخلاف قولوا يا أخي أدرأوا الحدود بالشبهات، خلاص مدام ما وصل القاضي تبى تعفي يا صاحب الحق خلاص امشي عفونا. وبعض الناس لا يشوف يعني كذا، لكن هذا الكلام ان شاء الله احسن. الرسول عليه الصلاة والسلام غلظ في امر الشفاعة من في الحدود، لما سرقت الامرأة المخزومية وطلبوا من أسامة ان يشفع عند الرسول صلى الله عليه وسلم، غضب الرسول وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ما قبل الرسول الشفاعة فيه. وهذا معنى ما أورده المصنف عن الزبير، قال ما بلغ السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. ما في شفاعة بعد بلغ السلطان. تبغى تعفو عنه يا أخي الآن أعفو قبل ما توصل إلى السلطان. هذا هو مجمل ما في هذا الباب. يعني صفوان بن أمية رضي الله عنه كان من مسلمة الفتح، ما بلغوا حديث لا هجرة بعد الفتح، وصحابة قابلوا ما عندهم خبر بلا هجرة بعد الفتح، فقالوا له مدام أسلمت هاجر ولا أنت ترى في خطر؟ قام هاجر من مكة إلى المدينة، هو ما عليه هجرة لأنه لا هجرة بعد الفتح. فلما هاجر وصل المسجد جلس في المسجد، عنده جبة حطها عنده ونام، فجاء واحد سرق الجبة، لما قام افتقدها دوروا لقيوه، لما لقيوه أخذوا ودوا للرسول. صفوان يعني حسب يعني بس عقاب كده يعاقبه وخلاص، فلما أخذوا ودوا للرسول قال القطع، قالوا رسول الله تقطع يده عشان الجبة؟ لا أنا أعطي له هي، ما أبغى الجبة. قالوا هل هذا قبل أن تأتيني؟ ما في شفاعة، ما في تنازل الآن، لا شفاعة ولا تنازل. واضح؟ هذا معنى هذا الحديث، في شفاعة في تنازل قبل أن تصل إلى الحاكم الشرعي. نعم. الباب الذي يليه
في ربع ساعة عشاء في أسئلة. طيب. ربع ساعة خذ أسئلة عشاء. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا سائل يقول إذا نسي المصلي ركنا من أركان الصلاة هل يجوز له الرجوع لهذا الركن؟
إذا نسي المصلي ركن من هذا الصلاة ولم يتلبس بالركن الذي يليه له أن يرجع، أما إذا تلبس بالركن الذي يليه فيتم صلاته ويأتي بركعة مكان هذه الركعة التي فاته فيها ركن، مكان هذه الركعة التي فاته فيها ركن. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم ولم يجلس للتشهد الأوسط ولم يذكر حتى استتم قائما فلا يرجع، قالوا لأنه هذا ركن والتشهد الأوسط واجب، فكيف يرجع من ركن إلى واجب. معنى كلامهم أنه يجوز الرجوع من ركن إلى ركن، لكن الظاهر أنه إذا تلبس بركن ثاني ما عاد يعني يقدر يرجع لهذا الركن. يعني مثلا هوى إلى السجود وسجد وما ركع، خلاص يكمل ويسوي ركعة مكان هذه الركعة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول الرجل الذي طلق منذ أكثر من 10 سنوات هل يعتبر محصنا أم بكرا؟
ما دام جامعة في عقد نكاح صحيح وهو حر مكلف فإنه يعتبر محصنا، حتى ولو كان مطلق له 20 سنة كمان مو بس 10 فهو محصن. نعم.
وهذا سائل يقول يسأل عن البوفيه المفتوح في الفنادق، هل يجوز الاستفادة من وجبة الفطور عند حجز فندق أم أن هذا من الغرر لأن الأكل هنا لا حد له كقيمة ثابتة؟
لا، هذا ما هو غرر، وهذا ما في يعني شيء. حتى يعني قضية أنه الإنسان يأكل في الفطور، يأكل في الفطور وممكن يأكل كثير وممكن يأكل قليل، يعني أن هذا غرر. الغرر اليسير مغتفر، الغرر اليسير مغتفر. العلماء يضربون مثال للغرر اليسير، يقولون مثاله كمن يشتري الدباء والبطيخ والباقلاء وغيرها وهو لا يدري هل هي في داخلها يعني سليمة وصالحة أو غير صالحة، فهذا غرر يسير، ومع ذلك لم يمنع منه الشارع، ومع ذلك لم يمنع منه الشارع. وقضية أن الفطور داخل ضمن حساب الليلة في الفندق يعني قضية ما فيها غرر. هؤلاء أصحاب الفنادق يعلمون يعني ما أنزلوا في الفطور، ويعلمون مقدار ما الإنسان يمكن أن يأكل، ويعلمون يعني مقدار ذلك، وهم لهم تقدير معين. أبدا بالنسبة لهم هذا ليس بغرر. وكذا البوفيه المفتوح في الغداء وفي العشاء مطلقا ليس من باب الغرر، لا يظهر أن هذا من باب الغرر الذي يقتضي المنع والتحريم، ليس هذا من باب الغرر الذي يقتضي المنع والتحريم. خلاص، طب صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.